الشبهة لا يستطيع أن يتخلص منها. هذا الذي حصل لهم، شبهة لازمت قلوبهم ولم يرد الله أن يطهر قلوبهم لأنهم عصوا ولم يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والسلف الصالح، لا أطلقوا العنان للعقول وتركوا النصوص، فابتلوا بالشكوك وصار عندهم ريب ولا لا يثقون بشيء، وليس عندهم شيء يثقون به يمسكونه، عندهم شكوك، كلما قال الإنسان شيء جوابا جاء شخص ونقض عليه حتى صاروا في عمى وضلال والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني قرأت قصة لبعض المتكلمين، جاء إلى عالم من علماء السلف وليس مشهورا هذا العالم، ذكر السنتية الآن ليس من علماء المشهورين لكنه على التوحيد، فسألوه عن بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات فأجابهم بسهولة هذا كذا وهذا كذا وكذا. قالوا أنت متيقن ما تقول؟ قال نعم، كأنما أرى الشمس ربت النار. فجلس أحدهم يبكي كالصبي ويقول أتمنى أن أدفع كل ما عندي وأصل إلى اليقين اللي أنت عليه، لأنه بإذن الله فتح المجال فتح الباب فهلك. يتمنى أن يثق بشيء، لأنه كلما جاءه نص أراد أن يؤمن بما في هذا النص تذكر تلك الشبه التي علقت في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما قرر جل وعلا وحدانيته أنه فرد الوحدانية وأنه جل وعلا منفرد وأنه صمد وأنه جل وعلا لم يلد ولم يولد وأنه السيد الذي كمل في سعدده وكمل في صفات الكمال، فجاءت له الخلائق تسأله وتستهديه، ختم بقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مكافئا. فهذا تأكيد أيضا نفي الولد، لأن الولد مكافئ لوالده، فتأكيد لنفي الولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس هناك أحد مكافئ لله تبارك وتعالى، لأن الله هو الخالق وما عداه مخلوق. وفرق عظيم بين الخالق والمخلوق، المخلوق وجد بإيجاد الخالق له فكيف يشبه به. هذه السورة العظيمة من آمن من عرف معناها وآمن بها خلصته من الشرك، سمى سورة الإخلاص لأنها تخلص من آمن بها، من عرف معناها وآمن به خلصته من الشرك، انتهى الشرك قلبه. لا يمكن أن يلتفت لأي مخلوق، لا لملك لا لنبي لا لولي لا لحجر لا لشجر لا لصنم البتة، لأنه آمن أن هذه صفات الله تبارك وتعالى، فكيف يذهب لمخلوق وهو يؤمن أن الله ليس له كفر ليس له مكافئ، وأن الله أحد واحد ليس له شريك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا صاحبة. إذن من يعبد؟ ما بقي أحد يعبده إلا الله تبارك وتعالى، نسأل الله يرزقنا الإخلاص والثبات. ثم قال وبما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول ما هو الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ والدليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله ثانية فقال الله ورسوله أعلم، فعاد عليه الثالثة فعلم أنه يريد أن يجتهد ويجيب، لأن أبي رضي الله عنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذه أعظم آية، لأنه لو أخبره صار الأمر واضحا، لكنه أراد أن يعرف فقهه، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف أن هذه أعظم آية في القرآن حتى يعرف القرآن كله، حتى يفقه القرآن، يعرف أن هذه أعظم آية بالفقه. فلما سأله الثالثة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه أو على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنأه بالعلم، لأنه ما وصل إلى هذا الجواب إلا لما فقه القرآن كله وعرف معانيه وتبين له أن هذه السورة هي أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. ومن تأمل هذه الآية عرف أن جمعت من الأسماء والصفات ما لم تجمعه آية واحدة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمكن أن تكون أن يكون مجموع آيات قد يأتي أعظم من هذه الآية وحدها، هذا ما في إشكال، يعني 3-4-5 آيات إذا اجتمعت ربما تكون أفضل من آية الكرسي وحدها، لكن آية واحدة لا يمكن أو لا يوجد آية أفضل آية واحدة أفضل من آية الكرسي. ذكر انطلاق المثل أول الحديد، أول سورة الحديد الآيات 5-6 وسورة الحديد هذه فيها ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله، المقصود أن هذه أعظم آية إذا انفردت الآيات، أما مع الاجتماع هذا شيء آخر. قال تعالى هذه الآية العظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأ بتقرير التوحيد لأنه أعظم مطلوب وهو الذي جاءت به الرسل وهو الفيصل بين المؤمن والكافر وهو الذي من أجله خلقت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، من أجل هذه الكلمة كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو. ما معنى لا إله إلا هو؟ لا إله أي لا معبود بحق، لابد من هذا القيد، لأن المعبودات موجودة، معبودات الباطلة موجودة وكثيرة، فلا ينفى المعبود وجودا لأن الوجود حاصل، لكن ينفى الحقية. لا معبود بحق يعني لا يعبد أحد بحق إلا الله تبارك وتعالى، فمن عبد غير الله فهو يعبده بالباطل وليس بالحق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذان الاسمان فيهما يندرج تحتهما جميع أو تندرج جميع الصفات. الحي أي من له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، حياة كاملة ولا يعرض لها نقص من النسيان أو النوم أو ما شبهه والعجز، حياة كاملة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهذه الحياة تستلزم جميع صفات الكمال، تستلزم جميع صفات الكمال، لأنه لو نقصت صفة لما صارت الحياة كاملة، لو ذهب العلم أو ذهب السمع أو ذهب البصر أو ما شابه ذلك من الصفات لنقصت هذه الحياة. فالحياة الكاملة لا تكون كذلك إلا إذا جمعت صفات الكمال. هذا الاسم أخص بالصفات الذاتية، حياة الحي، هذا الاسم أخص بالصفات الذاتية. ما معنى الصفات الذاتية؟ التي لا تتعدى مثل السمع والبصر والحياة والعلم وما شابه ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. والاسم الثاني القيوم، القيوم القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه يعني قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، الله سبحانه وتعالى هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه جل وعلا، قائم بذاته له الكمال المطلق والقائم على عباده، والعباد وجودهم مربوط بقيام الله تبارك وتعالى عليهم، لو تخلى الله تعالى عن الخلق طرفة عين لهلكوا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إذن كل موجود، كل حي، كل مخلوق حياته مرتبطة بإيجاد الله له وقيام الله عليه، لو تخلى الله عنه طرفة عين لهلك. القيوم القائم بنفسه القائم على غيره. هذا الاسم القيوم أخص بالصفات الفعلية من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وما شابه ذلك. ولذلك يقول العلماء هذان الاسمان جمع جميع الصفات، الحي جمع الصفات الذاتية والقيوم جمع الصفات الفعلية. ولذلك جاء في الحديث أنه الاسم الأعظم، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فهذا الحديث يدل على أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى جل وعلا، لأنه يتضمن جميع صفات الكمال من الصفات الذاتية والفعلية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا تأكيد لكمال الحياة، لأن من ينام حياته ناقصة، لأن النوم أخو الموت. ولذلك فأهل الجنة لا ينامون، كما جاء عند البزار بن جابر رضي الله عنه قيل: يا رسول الله ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالنوم نوع من الموت، لأن النائم يفقد إحساسه وتغيب عنه، يغيب عن الشعور، فهذا نوع من الموت نقص. فنفى الله تعالى عن حياته النوم، ونفى مقدمات النوم وهو النعاس. هذا أبلغ في نفي النوم وإثبات كمال الحياة. لا تأخذه السنة، السنة هي النعاس الخفيف اليسير الذي يكون قبل النوم، الإنسان ينعس نعاسا خفيفا، هذا يعني جزء يسير من النوم. فالله سبحانه وتعالى نفى النوم ونفى المقدمات اليسيرة، فهذا مبالغة في إثبات كمال صفة الحياة. لا تأخذه سنة ولا نوم، لاحظ قول لا تأخذه، ما قال لا ينام، مع أنه جاء في الحديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حديث أبي موسى رضي الله عنه عنده مسلم. لكن هنا أبلغ، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني أنه لا ينام لا باختيار، لا باختيار ولا بغير اختيار. لأنه يعني قد إنسان مثلا يعني شخص مثلا يقاوم النوم ويقول أنا لن أنام، لكنه ينام غصبا لضعفه. فالله سبحانه وتعالى نفى عنه النوم بكل وجه من الوجوه، لا بالاختيار ولا بغير اختيار، فهذا أبلغ في كمال الحياة ونفي النوم. لأنه الإنسان مثل المخلوق قد يختار أنه لا ينام، يعني عنده شيء مهم يقول أنا سأسهر هذه الليلة، فيختار عدم النوم، لكنه يغلبه النوم لضعفه ولكونه مخلوقا مربوبا، فالنوم يهجم عليه بدون اختياره. الله سبحانه وتعالى نفى النوم ونفى تسلطه وحصوله بأي طريقة كانت. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يعني حتى تتضح هذه النقطة، أنه قد يكون متضحت البعض، يعني لو عندنا شخص الآن، شخص مثلا قيل له لا تنام، أنت حارس الليلة هذه أحرص لا تنام، قال إن شاء الله، فأخذ سلاحه وقعد في الحراسة. لو أنه تعمد النوم اضطجع ونام، هذا حال، أو أنه نام بدون اختياره، أيهما أسوأ؟ أيهما أشد؟ كونه تعمد النوم، كونه غلبه النوم، صحيح أنه يعاب عليه، لأن العدو جاء وحصل منه الشر لأن الحارس نائم، لكن كون غلبه النوم أخف ولا لا أهون، خطأ أخف، يعني يعذر بعض العذر بعض العذر. إذا تبين أن النوم بالاختيار أشد ولا أخف؟ أشد، والنوم بدون اختيار أسهل في الخطأ. الله سبحانه وتعالى نفى أيهما، نفى الأسهل، ونفي الأخف يلزم النفي ما هو أشد، يعني لا تأخذ سنة ونوم. يعني قد تمدح شخص تقول والله فلان ما ينام، يعني ما يتعمد، لكن قد يغلبه النوم بدون اختياره. فإذا نفي أنه لا تأخذ سنة ولا نوم معناه أنه لا ينام أبدا، لأنه نفى ما يكون أخفا، فالذي يكون بالاختيار وهو أشد يندرج تحته من باب أولى. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات خلقا وملكا وعبيدا، له خلقا، لأن الإنسان قد الإنسان يملك، يقال هذه هذا البيت لفلان لكنه مجرد ملك وليس خلقا، هذا بيت فلان، هذا ملك فلان، لكنه نسبة تملك فقط، وعنه أيضا تملك ناقص لا يستطيع التصرف فيه بكل وجه، بل يتصرف فيما أذن له به الشارع، لكن ملك الإنسان مجرد تملك وليس خلقا. أما نسبة الملك لله تبارك وتعالى فهو خلق وتصرف تام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا فرق بين ملك الإنسان وبين ملك الخالق تبارك وتعالى، ملك الإنسان تملك فقط وليس خلقا، وأيضا تملك ناقص من جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة نوع الملك. من جهة الزمان يزول بموته أو إذا باعه يخرج عن ملكه بأي طريقة من الموت أو البيع. ناقص في المكان يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى، يملك أماكن ولا يملك أماكن أخرى، ولا يوجد إنسان يملك كل الأرض، فهو ناقص من جهة المكان. وناقص من جهة الصفة فإنه ملك ناقص لا يستطيع أن يتصرف فيه في جميع أنواع التصرف، وإنما يتصرف بما أذن له به الشارع. النقص من ثلاثة وجوه: مجرد تملك، وهذا التملك ناقص من هذه الوجوه الثلاثة. أما ملك الله تبارك وتعالى فهو ملك خلق وتصرف كامل في الزمان والمكان ونوع التصرف. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا تأكيد للملك، فإن الملك إذا كان تاما كاملا لم يستطع أحد أن يشفع عند الملك إلا بإذنه، وإذا شفع أحد بغير إذن دل على نقص الملك. فتجد بعض الملوك مثلا والله مثل أعلى قد يشفع عنده شخص بلا إذن، مثل زوجة يحبها ولا يستطيع أن يفارقها، أو ولد يحب حبا شديدا فيدري على أبيه ويشفع بدون إذن ولا يستطيع أن يرد شفاعته، وزير مثلا لا يستغني عنه في إدارة المملكة، فإذا شفع الوزير يشفع بدون إذن ولا يستطيع أن يرد شفاعته ولا لا، يعني يندر، قد لا يوجد ملك لا أحد يستطيع أن يؤثر عليه إلا الله تبارك وتعالى. من ذا الذي، وهذا النفي يعني الاستفهام أبلغ في النفي، يعني لم يقل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وإنما قال من ذا الذي. ما الفرق بين الاستفهام وبين النفي الصريح؟ ما الفرق؟ من ذا الذي أو لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه؟ نقول الاستفهام أبلغ، لأنه يقول العلماء إنه مشرب بمعنى التحدي، يعني كأنه تحدي، من ذا الذي يشفع عنده نبي، يعني يتحدى أن يأتي أحد يثبت شفاعة غير شفاعة عند الله جل وعلا بلا إذن. هذا يعني أسلوب يتضمن التحدي، وهو أبلغ من النفي المجرد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لتمام ملكه تبارك وتعالى، فلا يشفع الشافع إلا بشرطين، الشرط الأول الرضا، والشرط الثاني الإذن، يعني لا يأذن الله تبارك وتعالى إلا لمن يرضى شفاعته. ولذلك يحجم الأنبياء عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة العظمى، كل واحد يحيله للثاني، آدم يحيلها إلى نوح، نوح يحيلها إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلها إلى موسى، موسى يحيلها إلى عيسى، وعيسى يحيلها إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المقام عظيم، يعلمون أنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله. والله سبحانه وتعالى إنما اختصها هذه الشفاعة العظمى بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة المثبتة التي تحصل للملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء والأفراد، هذه الشفاعة بإذن الله، فلا تؤثر في ملكه سبحانه، لأنه بإذنه وقد رضي عن الشافع وأذن له أن يشفع، وهي من رحمة الله وكرمه تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يحب أن يرحم عباده فييسر لهم هذه الشفاعات من أجل أن يرحمهم بها. ولكن لا يمكن لأحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يشفع يأتي تحت العرش ثم يخر ساجدا لله، فلا يرفع رأسه حتى يأذن الله له، ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع وقل يسمع لك واشفع تشفع. فإذا أذن الله له شفع وقال يا ربي أمتي أمتي، فهذا يدل على كمال الملك جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والعلم أيضا يدل على تمام الملك، لأن الذي لا يعلم ما في ملكه يضيع منه الملك، ولا لا؟ فإذا جهل حال المملكة فإنه يضيع الملك، لأن يعني فيه أشياء كثيرة لا يعلمها، فيتفلت الملك بضعف العلم. ولذلك إذا كان الملك أو الرئيس حازما فإنه يطلع على كل دقيقة جليلة بقدر استطاعته، فهذه من صفات الملك الحازم، أنه يتعرف على أحوال الرعية وما يحصل في مملكته حتى يستطيع أن يعالج ما يحصل من خطأ. وإذا غيب الرئيس والحاكم عن حال الرعية دب الفساد في الرعية وفسد عليه الملك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر تمام الملك ذكر العلم، يعلم ما بين أيديهم، ما المراد ما بين أيديهم؟ المستقبل، يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي ما مضى، والحاضر من باب أولى، لأنه إذا علم المستقبل وعلم الماضي فالحاضر الواقع المشاهد من باب أولى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني كل ما يعرفه البشر فهو نقطة من بحر علم الله تبارك وتعالى، ولا يصلون إلى شيء من ذلك العلم، سواء ما يتعلق بالله من أسمائه وصفاته جل وعلا، أو ما يتعلق بأمور الدنيا من الاكتشافات والاختراعات والصناعات، لا يصلون إلى شيء إلا بإذن الله، والله الذي يعلمهم ما يشاء جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك لما وقع عصفور على السفينة التي فيها موسى والخضر عليه السلام، وقع عصفور على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. إذن إذا علم العبد هذا لم يغتر مهما كان عنده من العلم في الشرع أو العلم بأمور الدنيا والصناعات والاختراعات كالطب والهندسة والصناعات والاختراعات الدقيقة، فإنه يتواضع لله، لأن هذا نقطة من بحر علم الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه عليه لحكم يريدها جل وعلا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض. نقف على هذا الكرسي في كلام خاص، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق إيماننا وأن يأمن كتابنا وأن يثقل موازيننا وبيض وجوهنا ويختم الصالحات أعمالنا، إنه جواب كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.